وقد أخرج أبي يعلى بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا فقال: يا أيها الناس إني طردتكم على الحرب، فإذا جئتم قال رجل: يا رسول الله أنا فلان ابن فلان، وقال آخر: أنا فلان ابن فلان، فأقول أما النسب فقد عرفتم، ولعلكم أحدثتم بعدي أو ارتبتم إذا فيما يتعلق بالأقوال في هؤلاء القوم، قال بعض العلماء هم المنافقون يحشرون مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم في البداية يحشرون مع المسلمين ثم ذلك يحال الرجل، لأن الحديث إيه؟ الحديث ارتفاع وتبقى هذه الأمة فيها منافقون ثم بعد ذلك ينادون على الحوض. قول آخر: إنهم أهل البدعة، إنهم أهل البدعة، وهذا القول بعيد، لأن البدع أو الأهل البدع إنما حدثوا بعد، وهو في الحديث يقول أصحابي أو أخر حديث، قيل هم أصحاب الكبائر والبدع الذين ماتوا على الإسلام، وعليه فلا يقطع لهم بدخول النار لجواز أن ينادوا عن الحوض أولا عقوبة لهم ثم يرحموا. ويحتمل الردة الحقيقية أيضا، أن هؤلاء ارتدوا ردة حقيقية كما ذكرنا، ويحتمل أيضا أن يكونوا عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة، يبدلون الأعمال الصالحة بالسيئة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بإبطال هذا الحديث الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. طبعا كما قلنا ربط بين هذه المسألة وبين مسألة أخرى، وهي أننا نؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره عليه الصلاة والسلام حياة برزخية، لا مكان على كل هذا، وإن لي حياة برزخية معين، وأنه أيضا نؤمن أنه يسمع سلام من يسلم عليه ويرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. أما مسألة هل الموت عموما يسمعون كلام الأحياء أم لا، المسألة فيها خلاف بين العلماء، فاعتقاد أن الرسول عليه السلام يسمعون أم لا يسمعون، اعتقاد أنه حي حياة برزخية كل هذه المسألة، أما اعتقاد أنه يكون واثقة بيننا وبين الله بعد الموت فهذه مسألة أخرى، كذلك اعتقاد أن الرسول عليه السلام يعلم أعمالنا هذا أيضا لا يصح للحديث لما ذكرناه في إبطال هذا الحديث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه الخبز وفيه النفخ وفيه الصعق، فأكثروا علي الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني دليل. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن أوس بن أوس وإسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، وهذا أيضا صحيح بسنده صحيح رواه أبو يعلى والبزار وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على موسى قائما يصلي في قبره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. هذا يدل على أنها في واسطة في التبليغ، هناك واسطة مثل كل نفس الناس مباشرة منا، لكن هناك ملائكة متخصصين في إيه؟ في أن كل من صلى أو سلم على النبي عليه السلام فإنه يبلغ ذلك لرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن أننا وإن كنا نؤمن أن الرسول عليه السلام حي في القبر حياة برزخية كما بينا، لكن لابد أن نفهم أن هذه الحياة ليست كحياتنا، يعني حياة البرزخ لها أوضاعها لها قوانينها ولها يعني كينونتها التي لا ندريها، فحياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا شك أنها مخالفة لحياته قبل الوفاة، لأن الحياة البرزخية غيب من الغيوب لا يدري كلها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن من الثابت والمعلوم أنها تختلف عن الحياة الدنيوية ولا تخضع لقوانينها، فالإنسان في الدنيا يأكل ويشرب ويتنفس ويتزوج ويتحرك ويمرض ويتكلم، ولا أحد يستطيع أن يثبت أن أحد بعد الموت حتى الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام تعرض له هذه الأمور بعد الموت. هل هذه مستويات الحياة الدنيوية؟ هل هذه شيء من هذه الأعراض يعرض للأنبياء وهم في قبورهم وهم في الحياة البرزخ؟ طبعا لا نستطيع أن نتابع ذلك على الإطلاق. أيضا مما يؤكد هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقصر في بال أحد منهم الذهاب إليه صلى الله عليه وسلم في قبره ومساورته في ذلك وسؤاله عن الصواب فيها، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عن الحياة الدنيا ولم تعد تنطبق عليه أحوالها ونوانيسها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حي أكمل حياته يحياها إنسان في البرزخ، أكمل حياة برزخية يمكن أن يحياها إنسان هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها حياة خاصة لا تشبه حياة الدنيا. ولعل مما يشير إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه سلام. وهذا رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وسنده حسن. إذا حقيقة هذه الحياة لا يدريها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك فلا يجوز قياس الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية، كما لا يجوز أن تعطى واحدة منها أحكام الأخرى، بل لكل منها شكل خاص وحكم معين، ولا تتشابه إلا في الاسم. أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فهذا فيما يتعلق أيضا بإيماننا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية لكنها ليست كحياتنا. طبعا هذه النقطة والإدراك يعني من الإدراك الحديد التي أوقفنا السرع فيها عند هذه الحقائق حياة البرزخ وغير ذلك من هذه الأشياء، إلا أن المسلمين أسف شديد يعني فتحوا باب الغلو على مصر عنه. أهل البدع والضلال فتحوا باب الغلو بحجة في حبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي حقيقة نقطة ضعف عند كثير من المسلمين. الفتح باب أو صدر بالغلو ينتج منها أهل البدع، فنقطة الضعف التي نتجها الغلو كما يعني ذكرنا يعني هذه النقطة حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. فانحرف النصارى نتيجة غلوهم في شخص عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كذلك أوحى الشيطان إلى اليهودي في غلو يعقوب وعزير على أنهما أول الخلق انبثاقا من الرب، كذلك فكرة النور الأول الذي صار وانبثق من الرب وهو الذي يسلط فيها إيه؟ الحقيقة المحملية، تعبير خبيث يعني كثيرا ما ينهج به الصوفية يقولون الحقيقة المحملية، يشيرون إلى أن هناك جزء من نور الله البتر وخاص أولا من ربهم سبحانه وتعالى، وأن كل الخلق خرج من هذه الحقيقة المحملية. ثم ذهب ويختلفون الأكاذيب ويضعون الأحاديث لترويج هذه الوثنية، كما قال تبارك وتعالى في الرد عليهم أجمعين: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. وبسبب هذه المظاهر من الغلو لا نستغرب إذا رأينا كثيرا من الكفار إذا سئلوا عن اعتقاد المسلمين يظنون أن المسلمين يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم، أو أنهم يقولون إن محمد ابن الله كما يزعمونهم أن المسيح عليه السلام ابن الله إلى آخر هذه يعني الخرافات والضلالات. نبدأ هذا الغلو كما قلنا هي نقطة ضعف عند كثير من المسلمين، وهو أنه كامل في شعورهم الداخلي أن الوسطاء بين الله وبين عباده في تبليغ الرسالة وهم الرسل لا يصح أن يكونوا مثل جنس البشر. فهذه نقطة ضعف أن لا أمشوش يكون بشرا مثلنا، لابد ان نزودهم اكثر من بعض الصفات ونغلو فيهم هذا يعني الغلو، تماما كما قال من قبله: ابعث الله بشر رسولا؟ معقول يكون الرسول بشرا مثلنا؟ فان حاطت بهم الجانب الحجج من كل جانب وسلموا مرغمين برسالته رغم بشريته. يعني في بعض الناس عندهم هذا الاستعجال الغرور، فإذا أخلق وقيمة من الأدلة قاطعة بأنه بشر رسول، وأنه لا تنافي بين كونه عليه الصلاة والسلام بشرا وبين كونه رسولا، ففي هذه الحالة يعني بيجدون متنفسا في يعني أن يزيدوا قدرا زائدا عن البشرية، يعني يخترعون أشياء حتى يرضوا هذا الشعور الكامل فيه أن الرسول يسموه يكون بشر عادي، ويحاول اختراع أشياء سواء في جاسية ميلاده أو في جاسية كذا أو كذا من الغلو الذي يريدون به أن يخرجوه عن يعني صفة البشرية، في اعتقادهم مثلا أنه خلق بالنور، لا لابد يكون متميز عن البشر، الله سبحانه وتعالى يقول إنما أنا بشر مثلكم بفرق إيه؟ يوحى إليه. وهم لا يخترعون انه بشر، انما يقولون ايه هو نور خلق من يعني النور، او انه نور عرش الله، وانه ولد لا كما يولد الفئر البشر، وانه كما قال بعض الصوفيه يزعمون او يخترعون حديثا قدسيا يقول ايه لولاك ما خلقت الافلاك، كان الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق كله الا لمحمد من اجل محمد، لولاك ما خلقت الأحلام. فكل ما يرد عليه أي أثر أو أحاديث موضوعة موافقة لهذا الاعتقاد يقبلونه وتتسع صدورهم له، وحتى لو كانت منسوبة زورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأي شيء يحدث ويمكن هذه العقائد وهذا الغلو من النصوص والأحاديث فإنهم يردون له. لما عجز هذا التوازي عن حمل الشريعة وتنفيذها والوقوف عند حدودها الواضحة البينة، وأثقل همهم الفاترة وعزائمهم الخائرة، وهذه الأمانة، ثقل عليهم أن يقيموا الصلوات الخمس، ثقل عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله، ثقل عليهم أن يتعلموا، فلجأوا إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الكوفية، مع انغماسهم في البدع والضلالات إلى مشركين، لكن في نفس الوقت هم يعملون عملية تعويض. من يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتفانون في حبه، حتى انهم لا يركزون على شخص الفريق يتملكونه. وكثيرا ما نسمع بعض المؤذنين اذا رجع يؤذن فيها يقعد يمدح لها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاه بعد الاذان اقصد يا ابيض الوجه يا احمر الخدين يا مشارك يا نور عرش الله يا اول خلق الله وهكذا، يعني بدعه وضلالات يظلون يتملكون النبي عليه الصلاة والسلام ويتغزلون في محسنه في الموالد والإذاعات وفي التواشيح والمدائح المعروف، لكن أين هم من الأخلاء الفعلي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين هم من التمسك بالتوحيد ونبذ ما ينافيه من الشرك؟ لا تجد الغرق في الشركيات كالعبادة الأضرحة والموتى والتوسل بهم والحرص غير الله سبحانه وتعالى، وربما تضيع الصلوات ونظرة الموالد يكون هناك الاختلاط ورأي ذلك من المنكرات الفاحشة، ومع ذلك كل كلامهم انهم بيرضوا انفسهم ان احنا عندنا برضو وجه يعني جزء من الابتدائي وهو التمسك بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. وبالذات يعني الغلو في اهل البيت، بالذات الغلو في اهل البيت، ونحن هنا في مصر نختص بنوع من التوجهات، وهو ان احنا عندنا المصريين وبالذات في الارياف عندنا موضوع نقطه اهل البيت، الغلو في حب اهل البيت فيها نوع من ايضا نقطه ضعف الشخصيه المصريه التقليديه، وهذه نقطه الضعف للمصريين شعب طبعا هو فطرته فيها تدين، لكنه ايضا يعني شعب ايه يعني عاطفي واضح. فالحقيقه ان نفس نقطه الضعف هذه كانت هي الثغره التي منها دخلت الشيعة في مصر، يعني شعب مصر بالذات هو يختص بطائفة من البلع يمتاز بها عن عذاب الرجال، مثلا في السعودية ما تجد قبرا واحدة مثلا في مسجد واحدة في قبر، في مسجد واحد في قبر، المساجد لله كما قال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله وحده بلا شريك يدعى معه، واضح؟ فيكون تقريبا نفس الشيء وهكذا، لكن بعض البلاد اللي هي دايما تكون لويتك بايه؟ بالشيعة الرافضة كالعراق مثلا او كمصر تحت خط الدولة الفاطمية او بعض البلاد المغرب وهذه البلاد، فنجد الولع الشديد موضوع الأضرحة والمقابر وهذه الأشياء. إحنا هنا في نصف الشيعة يعني أدركوا أن هناك نقطة ضعف هذه المصريين، ودخل من المصريين دولة الفاطمية الخليفة، دخلوا لهم من ذات حب أهل البيت، ومن خلال هذه الثغرة أثر على المصريين إلى عهد قريب، يعني حتى إلى الآن ممكن توجد رواتب وإن لم توجد بنفس الغلو السابق في تاريخ الدولة الفاطمية، لكنها ما زالت موجودة رواتب في هذا الموضوع. والملاحظة عند الصوفية بالذات في موضوع تقديس أهل البيت أو الغلو في أهل البيت. فالحقيقة أن يعني المهمة كانت صعبة أمام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لما حرر مصر، لأن صلاح الدين الأيوبي له منة في عنق المصريين، منة عظيمة جدا لا تقل عن تحرير بيت النصر. وللأسف نحن المصريين نجحت أو ننهل هذا الفقر. فأصلا مصر لما كانت يعني مصر نقول فيها كما قال يعني كما يقال في الفقه، يعني فتحها عمرو بن العاص وحضرها صلاح الدين ايضا فمن لها الان اللهم صل. فالحقيقه ان صلاح الدين الايوبي يعني له منا كما قلت في عنق المصريين اهل السنه والجماعه، لان بسبب يعني صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى حصل ما يمكن ان نسميه تجاوزا بثوره ثقافيه في داخل مصر اقتربت بها مصر من عقيده اهل السنه والجماعه. اقتربت ما نقول انها دخلت 100%، لكن بلا شك انها اقتربت الى منهج اهل السنه والجماعه حين ادخلها صلاح الدين في نظر هو اقرب بلا شك لاهل السنه من الدوله الفاطميه الخليفه المرشده. فقد نجح الايوبيون في القضاء على الدوله الفاطميه سياسيا وغيروا منهج الدراسه في المدارس الكبرى، ولكنهم لم يستطيعوا ان يقضوا تماما عن الافكار المسيطره على اذهان الشعب في مصر وجارتها. سبب صعوبه ازاله هذه الافكار هو استناد تلك الافكار الى عاطفه حب النبي صلى الله عليه وسلم متمكنا في ال بيته. فقد ذهب الفاطميون خلال قرن من الزمان على تعميق هذه العاطفه وترقيق مبدا الغلو في التعبير عن هذه العاطفه تجاه اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار ان هذه العاطفه هي من الشعائر الاساسيه في تثبيت اقدام الغزاه القادمين من المغرب. لا شك ان الصوفيه احتضنت ايضا الدعوه الفاطميه، او بتعبير اخر ساعدت الدوله الفاطميه على انتشار الافكار الصوفيه لانها تخدم اهدافها وتتمشى مع السياسه. فهناك بين الشيعه والصوفيه يعني اولاد عم، واضح حينما تقول في القرابة الفكرية بين الاثنين سوف تدرك ذلك جيدا، وخير من يعني تفضل إليها للحقيقة الدكتور إبراهيم هلال في رسالة له بعنوان قصر الولي على حديث الولي، شرح فيه رسالة التوكانية في رسالة حديث الولي. فتعرض بالتفصيل لموضوع القرابة الفكرية بين الشيعة وبين يعني الصوفية، ولذلك الشيعة إلى الآن ما زالت مصر محل صرع للزمان، لأنهم يتحسرون جدا على هذا الذي فعله صلاح الدين الأيوبي من تحرير مصر من انتمائها إلى الدولة الفاطمية الملحدة، حتى إنهم بعض كبراء الراحلة في إيران كان يعبر عن كان يخاطب أحد المصريين في أحد المؤتمرات، فيقول له مجاملا يعني يقول له نحن نعدكم أيها المصريين نحن نعدكم نصف شيعة والإشارة إلى مصطلح هذا النصف هو موضوع هذه النقطة التي من خلالها يدخل الغلو إلى يعني عاطفة المصريين. نعم، نعود إلى موضوع الغلو في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه تحريرا سبيلا، وكما يعني ذكرنا موضوع الناس الذين يسلمون ببشريته امام قوه الادله، يعني يسلمون برسالته مع بشريته، لكن يبقى هناك نقطه ضعف عايزين دائما يزودوا حكايه يضعفوا فكره البشريه، يقول لا بس هو خلف من نور بس هو مش عارف الى اخره، واضح؟ فهم لا يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في رسول بالذات اللي هم يقولوا برفع التكاليف الإنسان إذا ترقى في المقامات يوصل لمستوى معين لا يصل فيه التكاليف، التكاليف تكون لعب الآلات بتاع أطفال والنصوص مش فاضيين للعب ده. واضح أنتم بتقولوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فلان أين فلان قال ناجح، عن فلان أين فلان قال ناجح، قال كلامكم كله ميت عن ميت، أما كلامنا فلان نأخذه مباشرة عن الحي الذي لا يموت. واضح عندهم كثير من الضلالات والانحرافات لأنهم يعني يزدهون العبادة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، فلم يجعل الله لعمل المؤمن أجلا دون الموت. أما هم فقد خالف الآية وجعلها أجل وهو الوصول إلى بعض هذه المقامات. هم يتصورون أنهم بغلو في الغلو في الرسول عليه السلام بمدح أنه أول خلق الله وأنه نور عرش الله وأنه كذا وكذا من هذه الفضائل المزعومة التي يخترعونها، يزعمون أنه بذلك يرفعون قدر النبي صلى الله عليه وسلم. لا، من أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمدحه بما مدحه به ربه، فالرسول عليه السلام هو الذي علمنا قوله من تواضع لله رفع الله، فإذا أردت أن تمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم تمدحه بإيجابه ويعني اجتهاده إلى أقصى مدى في العبودية لله سبحانه وتعالى التي جنحها غاية الحب مع غاية الذل، العبودية معناها غاية الحب، نهاية الحب مع نهاية الذل والإخلاء بالخروج. فيمدح الرسول عليه السلام بالعبودية لله عز وجل، مثل نحن نحاول ننفي عنه صفة العبودية ونرفعه إلى مقام الألوهية كي نمدحه أو نشرفه، لا، الذي يشرفه هو أن تمدحه في العبودية، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفع الله، هذا منطق الحديث. مفهوم الحديث دلت عليه آيات في سورة الأعراف، قال لا تدخل منها فلا يكون لك أن تتكبر فيها، ليش تدخل؟ لأنك تكبرت، فالذي يتكبر يضعه الله، يذله الله ويهينه الله، أما الذي يتواضع فإن الله يرفعه. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رفع على جميع العالمين عليه الصلاة والسلام فلا رفع إلا لأنه بلغ أعلى مقامات الذل والحب لله سبحانه وتعالى. ولذلك لن يسأل الله سبحانه وتعالى يمدحه بماذا يمدحه من عبوده في أشرة المقامات، في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوهم كانوا يقولون عليه لبعض، في مقام الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام يعني. في مقام التحدي، فإن كنتم في غير مما نزلنا على عبدنا فأتي بسورة من مثله، فإذا عبودية الرسول صلى الله عليه وسلم شرف له ورفعة له، فسبب هذا المقام العظيم الذي تبوأه عند الله هو يعني أنه وصل إلى مقام لا يبلغه غيره في الخضوع والتذلل والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يمارسه الكثير وأتباعهم من الغلو في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام والاشتغال الشديد المبالغ فيه بموضوع شكل الرسول صلى الله عليه وسلم ومحاسنه ويا أحمر الخدين يا أشهر عينين يا مفارق هذا الكلام، هذه حيلة وهذه محاولة للتعويض عن تقصيرهم في الانقياد الحقيقي والاتباع الحقيقي والحب الحقيقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى لما رأى الناس كلهم يدعون محبة رسوله صلى الله عليه وسلم انسحب الامتحان، فقال كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأنه ليس الشأن في أن تحب أنت الله سبحانه وتعالى، يعني شيء طبيعي أن تحب الله لصفاته بصفات الكمال والجمال والجلال ولما ألجأ إليك من النعم، فطبيعي طبعا أنك تحب، لكن الشأن في أن يحبك الله، يكافئك الله سبحانه وتعالى على اتباع رسوله بأن يحبك هو، فهذا هو الشأن وهذا هو الشيء العظيم أن يحبك الله، لكن ما تعلم على هذه المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فالاتباع هو علامة المحبة الحقيقية وليس التلذذ في سهل النبي عليه السلام كما يفعل هؤلاء الناس. الاتباع ليس الموضوع بمجرد عاطفة غير رسيلة وإنما بالالتزام والوقفية والاعتدال. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فإن حينما تصف رسول بالعمرية هذا ليس انتقاصا لرسول الله عليه السلام، إنما هو أشرف ما يمدح به رسول الله عليه السلام أن تصفه من الأولياء بالله لله لا تكن فيه مع الله كما نفعل أخذ اليمين المصري السائعة كل ذلك اليمين المصري هو النبي كلمة النبي هذه السائعة الجباء نهاد عنها النبي عليه السلام من حلف الغير ما يفقد أسره من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت أما أن يحلف بالنبي وبعض الناس يبلغ الغلو أنه إذا أراد أن يقوم يقول يا رسول الله يطلب الهدف من الرسول عليه السلام هل يفرح بك رسول الله إذا علم أنك تستغيث به من دون الله تطلب منه المدد دون الله سبحانه وتعالى يا رسول الله وانت عم تقوم بتستند ويقدر بعيد مثلا لو تقيل فتقول يا رسول الله ويظن هو ان هو كده ايه يعني كده بيعظم الرسول عليه السلام والرسول يبرا من هذا الدعم لان هذا شرك الانسان يطلب الهدف من غير الله سبحانه وتعالى واضح كذلك الحلف كما قلنا ورسول الله كذا وكذا ويظن انه معظم لرسول الله كل هذه السلوكيات هي انحراف عن هذه الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرجل ما شاء الله وشئت غضب ما شاء الله وشئت هذا ليس احتراما للرسول تفاعل في الرساله التي جاء به خش في التوحيد لما قال ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله جدا غضب اجعلتني لله جدا بل ما شاء الله وحده بل ما شاء الله وحده والحديث ذلك كثيره كما تعرفون في مناسبات المتعه كده كيف كان الرسول دائما يرد الناس الى الصلاه في موضوع يعني الايه عدم حفظ التوحيد وتعظيمه بالعبوديه لله من اراد ان يختبئ به او يعبر عن حب النبي عليه السلام يتبعه يتبعه فيقول النبي عليه السلام لا تكروني كما اطرق النصارى ابن مريم فانما انا عبد تقول عبد الله ورسوله وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من العلوم في الدين ان يختار الحاج اذا اراد رمي الجمرات بمنن ام الحصوات الكبيره وامر ان تكون مثل حصى الخد يعني مدير الحمطه والبوله هكذا تكون الحجاره التي يرمي بها فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداه العقبه هات الكفلي هات الكفلي عن الجمرات قال فلقطت له نحو حصى الخدف فلما وضعتهن في يده قال مثل هؤلاء ثلاث مرات واياكم والغلو في الدين فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين مثل هؤلاء ثلاث مرات اياكم والغلو في الدين فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين وهذا الذي حذرنا اياه النبي عليه السلام نحن نجاهد الان ايضا في ملك وفي هذه الناس تجيب الاحذيه وتضرب بها الشيطان والحجاره الكبيره وهذه الاشياء التي نجدها ملقاه هل هو به كذا انا ضربت وفي ناس تسمع الشتائم الملتقاه والمراه التي تاتي وتقعد تكتب في الشيطان وتقول له انت الذي تفعل وتحرض علي زوجي وانت الذي تفعل كذا كانه فعلا هي ترى يعني الشيطان ونفس هؤلاء الناس هم من بيرجعوا في التلفزيونات والفيديو وقد يعودن متفرجات كما كنا في سيرتهن الاولى ولا تغيير واضح فإذا يعني في الحقيقة يعني الرسول جعل موضوع حجم الحقيقة هذا من الغلو في الدين لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام عد مسألة رمي الجمار هي مسألة رمزية الغرض منها نبذ الشيطان ومحاربته وليست حقيقة يراد بها قتله وإماتته فعلى المسلم تحقيق الأمر ومنابذة الشيطان عدو الإنسان اللدود بالعداء ليس غيره ومع هذا التحذير من الغلو في الدين والغلو في فخذ الشريف صلى الله عليه وسلم وقع المسلمون فيه مع الأسف واتبعوا سنن أهل الكتاب فقال قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألول بي سواك عند حلول الحادث العمل البخاري للأسف في قصيدته المشهورة والمشحونة ببعض التكيان السميعة يا أكرم الخلق ما لي من ألول بي سواك عند حلول الحادث العمل هل يرضى بذلك الرسول عليه السلام أن يأتي واحد ينكسر يعني الأمات ويقول له ما لمن ألوم به سواك هل أنت تستخدم الرسل أعوذ برسول الله من شر ما خلق ومن شر ما فتن إذا وقف أن تتعوذ بالله واحد فهو يتعوذ برسول الله ويقول نفيذ غيره كمان يا أكرم الخلق ما لمن ألوم به سواك عند حلول الحديث العمل فالرسول لم يرضى بأقل من هذا فكيف بهذا الظلام المبين ويقول الآخر ويقول هو نفسه أيضا وكيف تدعو إلى الدنيا وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. يعني لولا الله لم تخرج لم تخلق الدنيا. فكأن الآية وما خلقت عندهم يعني وما خلقت الجن والإنس إلا من أجل محمد عليه الصلاة والسلام. لا ما هذا يقولون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم حق هذه العلامة في أكمل وأعظم صورها أيضا يكون بفرق. فإن من جودك الدنيا وضرتها هي الأخرة كمان. يعني من جود الرسول عليه السلام الدنيا وضرتها اللي هي الإيه والأخرة أيضا من كرم وجودك. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن عدومك علم اللوح والقلم. فمن عدومك ومن عدومك علم اللوح والقلم. وأيضا يقول البوصيري معتمدا على فهم المغلوب لهذا الحديث. الحديث هو لا تتركي كما أطرت النصارى الرجل فإننا نعم تقول عبد الله ورسوله. يقول دعمت بعث النصارى في لم يلم واحكم بما فئت مدخل فيه واحتفل. يعني أهم شيء نسمع ونفعل النصارى الرسول يقول إيه يقول فإنما أنا عبد لا تتركي كما أطرت النصارى الرجل. يعني كأنه فهم إن ينهى فقط الحديث عن إيه عن أن نقول محمد ابن الله أو كان السلام بس اطلع يعني اخرج من هذه وكن بعد ذلك ما شئت انجح بأي شيء. ففهم الحديث فهما عليما جدا لا تتروني كما أخذ في الأطراب النام. فأخذ أن المفهوم إيه اتروني بما شئتم من عدم قولكم محمد ثاني الثلاثة أو محمد ابن الله إلى غير ذلك. فيقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمه وامدح عن كما يعني تريد. فهذا الشاعر الذي يعظمه كثير من المسلمين قصيدة الهرده للاسف الشديد اعرف من يحفظها ولا يحفظ شيئا من القران. وده طبعا لها وضع مميز عند الصوفيه كانها وحي من الوحي يحفظونها ويهتمون بها اهتماما يعني كبيرا جدا. هذه القصيده المشهوره في البرده يتبركون بها وينشدونها في الموالد وبعض مجالس الوعظ والعلم ويعدون ذلك قربة إلى الله عز وجل ودليلا على محبتهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشاعر قد ضمن النهي الوارد في الحديث منطبقا فقط على الادعاء لأن محمدا صلى الله عليه وسلم ابن الله فنهى عن هذه القولة ودعا إلى القول بأي شيء آخر مهما كان. فلا شك أن هذا غلط بالغ وضلال مبين. ذلك لأن الإطراء النهي عنه في الحديث لهم معنى هذا أحد معنى لا تتروني لا احتمال فقط لا تتروني يعني هذا نهي عن مطلق المدح. يعني لا تمدحوني أبدا لأنكم لن تقوى على مدحي بأعظم مما مدحني به الله عز وجل بما أنه رسول الله وأنه على كل شيء عظيم وغير ذلك مما انتبه الله سبحانه وتعالى به. الاحتمال الثاني المدح من نهي عن المجاوزة في المدح مجاوزة الحد في المدح. وطبعا يعني المسح هذا صورة الجهود الآن صناعة لم تكن معروفة عند السلف. لأن السلف رحمه الله كانوا مجهولين بالاجتهاد في اتباع رسول الله عليه السلام وإحياء سنته وتجديد دينه. لم يشتغلوا كما اشتغل هؤلاء بإيه بهذه يعني المذاهب. إذا يمكن أن يكون المراد من الحديث النهي عن مسحه صلى الله عليه وسلم مطلقا من باب سد الذريعة واكتفاء باكتفاء الله تعالى له نبيا ورسولا وحبيبا وخليلا. وبما أثنى سبحانه وتعالى عليه في قوله وإنك على خلق عظيم إذ ماذا يمكن للبشر أن يقولوا فيه بعد قول الله تبارك وتعالى هذا؟ وما قيمة أي كلام يقول له أمام شهادة الله تعالى هذه؟ وإن أعظم مدح له صلى الله عليه وسلم أن نقول فيه ما قال ربنا عز وجل إنه عبد له ورسول. فتلك أكبر تزكية له صلى الله عليه وسلم. وهم يعني بيسألوا جدا بالمعاني أو الصوفية مثلا كلمة سيدنا رسول الله لما قلت سيدنا دي يبقى تقصيرت دي ممكن تقول سيدنا محمد. هل سيدنا محمد مثل محمد رسول الله أو نبي الله؟ فالسيد أحيانا تطلق على أناس من البشر لكن رسول الله فقط على أي أحد. وبعضهم يتكبر بها ويرى أنه من تعظيم رسول الله أن يكون حتى داخل الصلاة. ونسمع بعض العلماء بداخل الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا ابراهيم الى اخره في داخل القران يدينا نقول له يا طب انت ينفع تيجي تقرا القران وتقول مثلا ويعملوا بما نرجل على سيدنا محمد؟ وما محمد الا رسول سمعنا وما سيدنا محمد الا رسول. فهو بلا شك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السياده على البشر اجمعين، لانه قال انا سيد ولدي ادم ولا فرق، لا شك في ذلك. ولكن يعني لا نتشدد كثيرا جزاء داخل الصلاه خارج الصلاه او خارج العبادات التي اثرت فيها الالفاظ التي ينبغي المحافظه عليه، ولكن هم يعني يعتبرون التنازل عن هذا يعني ايه تنازل عن تشريف كبير جدا للرسول عليه الصلاه. لا، التشريف الرسول عليه الصلاه ان تمدحه بالرساله رسول الله عليه الصلاه والسلام ونبي الله. فهذا اعظم مدح للرسول عليه الصلاه ان نكون فيه ما قال الرسول عز وجل انه عبد له ورسول، فتلك اكبر تزكيه له صلى الله عليه وسلم، وليس فيها افراط ولا تفريط ولا غلو ولا تخفيف. وقد وفقه الله سبحانه وتعالى وهو في اعلى درجاته وارفع تكريم من الله تعالى له بصفه العبوديه، فقال في المعراج والاسراء سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وايضا قال ذلك في مقام التحدي ومقام يعني التعب. يمكن ايضا ان يكون المراد من الحديث لا تذكروني لا تبالغوا في نفسي، يعني هذا على هذا يفتح الباب، ممكن ان يعني يمدح رسوله صلى الله عليه وسلم لا تبالغوا في نفسي فتصفوني باكثر مما استحقه وتصبروا علي بعض خصائص الله تبارك وتعالى. ايوه لكن لا شك ان الاقرب والله تعالى اعلم هو المعنى الاول، ان هذا نهي عن مطلق المدح الخارج عن ما منح الله سبحانه وتعالى. اولا بتمام الحديث، لان في تمام الحديث فقولوا عبد الله ورسوله، انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، يعني اكتفوا بما وصفني به الله عز وجل من اختيار عبدا له ورسولا صلى الله عليه وسلم. كذلك عقد بعض أئمة الحديث ترجمة لهذا الحديث، فالإمام الترمذي مثلا ذكر تحت ترجمة إيه باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فحمل الحديث عن على أنه عن المدح المطلق، وهذا هو الذي ينسجم مع معنى التواضع. هذا ينسجم معنى التواضع أنه ينهى عن مدحه، ولذلك روى أنس قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا خير البرية، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم، فهذا رواه مسلم أيضا. فهذا أيضا من تواضعه كما في الحديث الآخر لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من موسى يونس ابن مكة، لأنه بلا شك حتى في هذه الجزئيات قد يعني قطع الوحي وبين أن الرسول هو أفضل الأنبياء على الإطلاق، وأنه خير الأنبياء وسيد ولاد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.